صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا من الهند وبالتحديد في مدينة فانيا منبادي بولاية تاميل نادو بالهند. بدء الرحلة في عام 1356 للهجرة، 1933 للميلاد. قبل أن أتحدث عن هذا التاريخ دعوني أرحب بالضيف ثم أسأله عن سبب هذا الاسم. لنبدأ الحلقة مع ضيفنا الشيخ العالم اللغوي الشيخ فعبد الرحيم. مرحبا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
فهذا اسم فاء كذا، إيش قصة الفاء؟
واختصار لفانيا مبادي.
فانيا مبادي اللي هي المدينة.
هي المدينة، وأنا أنتسب إلى هذه المدينة. فالنظام السائد في منطقتنا في التسمية اللقب يتقدم على الاسم.
يعني السنيدي فهد.
اي نعم، ويكتفون بالحرف الاول من اللقب الا في الوثائق الرسمية، والا في يعني في الكتابات العادية وفي المنادات يكتفون بالحرف الاول. فاء عبد الرحيم، فاء هو لقبي وعبد الرحيم هذا اسمي.
اسمك عبد الرحيم.
عبد الرحيم.
والوالد؟
الوالد اسمه عبد السبحان.
عبد السبحان.
أي هذا الاسم يعني منتشر في الهند وباكستان. واسمه كان عبد السبحان.
خليني أنتقل إلى 1356. ما ذكر لك في ذلك التاريخ من ولادتكم، الواقع الذي عاشته مدينة فانيا منبادي وغيرها؟
مدينة فانيا منبادي مدينة صغيرة، ولكنها كانت في ذاك الوقت كانت مدينة مهمة، مركز تجارة. كان أهل فانيا منبادي كانوا يشتغلون بدباغة الجلود، جلود الغنم والبقر. وكان مركزا مهما في هذه المنطقة، والجلود المدبوغة كانت تصدر إلى بريطانيا وأمريكا إلى بلاد كثيرة. كان مركز كبير، والمسلمون هناك قبل تقريبا قرن من الزمن أسسوا جمعية سموها الجمعية التربوية المحمدية لمدينة فانيا مبادي.
المسلمون كثر؟
المسلمون في داخل المدينة معظمهم تقريبا يعني 95% من المسلمين. فأسسوا هذه الجمعية، جمعية التربوية المحمدية،
ما شاء الله،
لمدينة فانيا مبادي.
وإحنا نتحدث أيام الاستعمار البريطاني الآن.
السم البريطاني. أي نعم. فأنشأوا مدرسة ثانوية سموها المدرسة الإسلامية. إسلامية بمعنى للمسلمين، ليست يعني
ليست مناهجها إسلامية،
لا لا لا،
وإنما لدخول أبناء المسلمين.
المسلمين لتثقيف أبناء المسلمين. أي نعم. فهذا وبنوا لهذه المدرسة مبنى فخما.
الله.
جميل كبير يعني.
تبرعات.
تبرعات من التبرعات، وكان في تجار، هؤلاء التجار الذين كانوا.
والحكومة البريطانية ما تمنع.
لا تمنع.
أي.
لا تمنع. وبنوا هذه المدرسة، وبعد ذلك كذلك بنوا كلية تابعة لجامعة مدراس.
بعد ذلك. أنت درست في هذه المدينة الدراسة الأولية، هل درست قبلها القرآن في الكتاتيب ولا ما كان عندكم؟
في مسجد الحي درست.
مسجد الحي.
مسجد الحي درست فك الحروف وقراءة القرآن الكريم.
آه.
بعد ذلك التحقت ب هذه المدرسة
التي بنيت. هذه فيها ابتدائي متوسط وثانوي يا شيخ؟
نعم. هذه المراحل
كم سنة؟
ست، ثلاثة، يعني ست أربعة 12 سنة
كما هو النظام السائد المعروف.
أي نعم.
أي نعم. عفوا التعليم فيها والتعليم العادي لم تتأثر في هذه المرحلة بشيء، يعني لم يكن عندك توجه معين لغة عربية شريعة، لأنه التعليم عادي.
عادي نعم.
ما تغير شيء.
لا لا.
أي نعم.
وبعد الانتهاء أنا في المراحل الأخيرة من الثانوية بدأت أهتم باللغة العربية.
ما هذا هذه بداية الاهتمام.
أي نعم. كان عندنا درس للغة العربية ولكن لم يكن يعني درس مفعل. المدرسون ما كانوا يهتمون والطلاب ما كانوا يهتمون.
أها.
فهذا كان يعني مجرد تسلية الحصة هذه. أنا بدأت أهتم بتعلم اللغة العربية من الكتب.
من الكتب.
من الكتب.
كنت تقرأ قراءة خفيفة.
القراءة أنا أستطيع. لماذا؟ لأننا نتحدث باللغة الأردية.
أها.
باللغة الأردية تكتب بالحرف العربي.
أي نعم.
فالحروف معروفة لدينا.
تمام.
أي نعم. وكذلك درسنا القرآن الكريم.
فسهلت عليك القراءة.
أي نعم.
والكتب العربية تصلكم في مطلع الستين الهجري والسبعين الهجري.
الكتب التي أنا تعلمت منها اللغة العربية هذه كتب إما باللغة الأردية إما أيوة. باللغة الإنجليزية.
أيوة.
للمستشرقين. وغير المستشرقين من المسلمين كذلك. وهذه الكتب استفدت منها كثيرا، تعلمت العربية
بمفردك، ما حد دفعك ما شاء الله.
بمفردي.
آه.
وبعد ذلك عندما تعلمت قسطا من اللغة بدأت أستمع إلى الإذاعات العربية.
مثل
إذاعة القاهرة.
أوه. صوت القاهرة. العرب.
صوت العرب نعم. وكذلك إذاعة القرآن الكريم في ذاك الوقت كان إذاعة نداء الإسلام، نداء الإسلام من مكة المكرمة.
هذا في منتصف الستين الميلادي.
نعم نعم.
فكنت
أستمع إلى هذه. بعد ذلك عندما انتقلت إلى مدينة مدراس.
أو قبلها عفوا، هذا في أواخر الستين الهجري.
أي نعم نعم.
أي
نعم نعم.
تقريبا يعني خلينا نقول 69-70 هجري.
نعم. أي نعم نعم.
في الـ يمكن في الخمسين الميلادي.
نعم خمسين الميلادي.
طيب
نعم.
كانت الإذاعات تصلكم صوت العرب وبعدها نداء الإسلام لأنها تأخرت نداء.
أي نعم
الإسلام.
نعم. كنت أستمع إلى هذه وبعد ذلك بدأت أتصل بالسفارات وأطلب منهم إرسال جرائد وصحف ومجلات.
ما شاء الله.
نعم. وكانت تأتيني يعني عدد كبير من هذه الجرائد والمجلات.
كلها من أجل أن تبني لغتك.
أي نعم. نعم.
ما شاء الله عليك.
وكذلك كنت أحرص على لقاء العرب الذين كانوا يأتون. مدرسة مدينة كبيرة وفيها مدارس جامعات.
يأتون لتعلم الحديث.
كان يأتون إما يأتي قراء في رمضان.
أي نعم.
قراء من البلاد العربية خاصة من مصر. ويأتي من ما جماعة التبليغ كان يأتون كذلك.
فتلتقي بهم.
ألتقي بهم.
ما شاء الله.
مرة جاءني أخ من المدينة المنورة، قالوا من المدينة المنورة وكان من جماعة الدعوة، ومشيت معه من أجل أن أكون معه يعني 24 ساعة أتعلم منه.
إن شاء الله عليك.
مرة جاءني شخص من البحرين وكان شحاتا، لكن أخذته إلى البيت
أكرمته
واستفدت منه. يعني هكذا كان يعني حبي للغة العربية، إذا وجدت عربيا أستفيد منه. هذا لما كنت في مدرسة.
لما أنهيت الدراسة انتقلت إلى جامعة مدرس.
نعم إلى جامعة مدرس.
تخصصت في اللغة الإنجليزية وأدابها.
أي نعم.
اخترت اللغة الإنجليزية رغم حبك للغة العربية، لماذا؟
اللغة العربية
أو ما كانت موجودة
لم تكن في الجامعات.
في الجامعات
كانت، لكن هي لا يستفيد منها الدارس. أيه. لا يستفيد منها الدارس. لكن اللغة الإنجليزية يعني كل الجامعات وكل المدارس تدرس اللغة الإنجليزية، فهذه يعني الذي يتخصص في اللغة الإنجليزية له يعني وظيفة مأمونة
بحكم الاستعمار على أقل تقدير. في عام 1947 خرج الاستعمار البريطاني،
47
47 قبله لا شك أنه في حراك سياسي كبير بالذات من المسلمين. وش تتذكر؟ هل كنت معهم في شيء؟
والله أنا كنت صغير في ذاك الوقت، لكن رابطة العالم الرابطة الإسلامية، الحزب هذا حزب سياسي، الرابطة الإسلامية مسلم ليج، هذا الحزب هو الذي كان يطالب بإنشاء باكستان. محمد علي جناح كان رئيس هذا الحزب، فالطلاب كانوا يعني يتعاطفون مع هذا الحزب ومع هذه الدعوة ويعني إنشاء باكستان وكذا. ونحن كنا نذهب إلى المدارس إلى الفصول ويعني نرفع
شعارات
وكنا نطرد من الفصول.
والبريطاني ما كانوا يرغبون في هذا، الاستعمار ما كان يرغب.
لا ما كان يرغب.
ما أوذيتم ما أحد من؟
لا ما أوذينا، ولكن كنا يعني نخرج
من المدرسة. حصلت على الماجستير في اللغة الإنجليزية ودابها في جامعة مدراس في الهند.
نعم.
تمام. أنت مكثت في مدراس ولا كنت تتردد؟
لا أنا مكثت في مدراس. أولا بعد التخرج عملت سنة واحدة في مدرسة التي تخرجت منها. سنة واحدة درست اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك انتقلت إلى جامعة مدراس.
مدراس.
نعم.
تمام.
وفي تقريبا يعني 5 سنوات أنا درست اللغة الإنجليزية.
الإنجليزية.
وبعد ذلك الكلية التي أنا كنت أعمل فيها أرادت إنشاء قسم للغة العربية. فقالوا لابد من أن يكون المدرس
يجمع بين الإنجليزي والعربي.
نعم. فذهبت إلى جامعة، انتسبت إلى جامعة أليكرا.
أليكرا. ومنحت فيها الماجستير في اللغة العربية وآدابها في جامعة أليكرا الإسلامية في الهند.
نعم.
لماذا سميت هذه الجامعة بالإسلامية؟
هذه إسلامية بمعنى أن هذه الجامعة أنشأها المسلمون. في بنارس. في ولاية الشمالية في بنارس الهندوس أنشأوا جامعة سموها بنارس هندو يونيفرسيتي، يعني جامعة الهندوس ببنارس.
أيوة.
والمسلمون أرادوا أن يكون لهم جامعة. وسر سيد أحمد خان الذي كان يعمل في هذا المجال أنشأ هذه الجامعة، سماها أليغر مسلم يونيفرسيتي، يعني جامعة المسلمين بأليغر.
يا سلام. هذا في الشمال.
الشمال. نعم. في الولايات الشمالية
بعيدة عن بيهار وكشنغنج.
بيهار في الشمال، في الشرق.
في الشرق.
أما هذا في الغرب.
أيه.
أليغر في الغرب، قريب من دلهي.
قريبة من دلهي من هناك. طيب أنت في هذه الأثناء بعد أن حصلت على الماجستير اللغة العربية زاد اهتمامك باللغة العربية حتى نلت شهادة أفضل العلماء في اللغة العربية والعلوم الإسلامية في جامعة مدراس، وهذا كان أيام الحكم الاستعمار البريطاني.
أي نعم نعم.
وإيش حكايتها؟ كيف يعطونك هذه الشهادة؟
المدارس الدينية، الجامعات الدينية والمدارس المعاهد الدينية فيها علم شرعي واللغة العربية، ولكن هؤلاء ليس لهم شهادات، لأن هذه مدارس أهلية، شهاداتهم غير معترف بها في الحكومة. فالحكومة البريطانية كانت بحاجة إلى هؤلاء إلى العلماء المسلمين لأمورهم. كانوا يحتاجون، يعرفون الذي يعرف اللغة العربية والذي يعرف الدين والفقه كانوا يحتاجون إليهم، فعملوا جسرا بهذه الشهادة، شهادة أفضل العلماء. المتخرج من المدارس الدينية إذا نجح في حصل على شهادة أفضل العلماء يستطيع
أن
يدخل الجامعة.
يا سلام. فمنحت هذه الشهادة. هذه في أوائل الستينات الميلادي. في عام 1964 للميلاد سافرت لمصر. لماذا كان السفر لمصر؟ أكيد له حكاية.
طبعا أنا كنت أحب أن أدرس في جامعة من الجامعات العربية. ففي سنة 1963 كتبت رسالة إلى رئيس جمال عبد الناصر
مباشرة.
مباشرة.
الله أنك جريء.
يعني يوم بمناسبة العيد أرسلت لي
عيد الفطر.
عيد الفطر وخنأته وقلت له أنا أريد أرغب في دراسة في الأزهر.
يا سلام.
ونسيت. بعد أسبوعين ثلاثة جاني رد منه. ليس منه ولكن من
الحكومة.
من نائب يعني. نائبه حسين الشافعي.
الله.
حسين الشافعي كان مسؤولا عن الأزهر، شؤون الأزهر. وبتوقيه جاني.
يا سلام.
جاتني رسالة. فقال أنت مقبول في الأزهر، فقدم هذه الرسالة، رسالتي هذه إلى السفارة
المصرية
في نيودلهي. فذهبت ومباشرة قبلوني.
ما شاء الله عليك.
أعطوني تأشيرة وسافرت في 64 في يناير 64 سافرت.
الحمد لله. طيران.
طيران.
إلى مصر.
إلى مصر.
مباشرة.
مباشرة. وبقينا في مدينة عبد الناصر، مدينة ناصر للبعوث الإسلامية.
أيوة.
أي نعم. مدينة كبيرة فيها آلاف من الطلاب هناك. وبعد ذلك انتهقت بالكلية اللغة العربية
في كلية في جامعة الأزهر.
في جامعة الأزهر.
يا سلام.
كلية اللغة العربية. شهادة الماجستير من جامعة الأكرة الإسلامية لم تكن معترفا بها في الأزهر، فقالوا أبدأ من
تعيدها.
أي تعيدها.
فأعدت الماجستير مرة أخرى.
أعدت مرة أخرى.
كان عن ماذا الماجستير؟
الماجستير هو أولا السنة الأولى هي سنة دراسية، سنة منهجية ندرس فيها كتب ونختبر، وبعد ذلك كتبت رسالة في الكلمات الفارسية المعربة.
يا سلام.
الكلمات الفارسية المعربة جمعت فيها كل الكلمات الفارسية المعربة.
حلو. وطبع يا شيخ؟
لا هذا الكتاب ما
طبعته إلى الآن. طيب. وبعد ذلك بدأت الدكتوراه.
نعم سجلت في سنة 66 أنا انتهيت من الماجستير. بعد ذلك
العجيب في 66 ذهبت إلى جامعة أم درمان، كيف؟
أي نعم.
إيش اللي حصل؟
أنا أقول لك شيء طريف. عميد كلية اللغة العربية في ذاك الوقت كان الشيخ محي الدين عبد الحميد. وهو لم يكن راضيا عن منهج اللغة العربية في الأزهر، لم يكن راضيا. وبعد ما أخذنا الماجستير قال أنا لا أعترف بهذه الشهادة، لا أعترف بهذه الشهادة، ولهذا لا أسمح لكم بالتسجيل للدكتوراه. جلست تقريبا شهر كل يوم أذهب إلى الأزهر، وسكرتير الكلية يقول لا الشيخ ما يوافق. فقررت أنا، لأن مدتي كانت محدودة من قبل
الحكومة،
ذهبت إلى وزير الأزهر، وزير الأزهر الباقوري.
رئيس الأزهر كان؟
لا لا وزير. وزير
كان يسمى وزير.
وزير الأزهر. وزير شؤون الأزهر الباقوري أيام عبد الناصر. فذهبت إليه في مكتبه، ولحسن حظي لم أجد لا حارسا ولا حاجبا. دخلت أنا وكان جالسا ومعه ضابط كبير ذو رتبة عالية. وذهبت إليه وقلت له الحكاية هكذا وأنا عندي مشكلة كبيرة. فقال لا لا هذه المشكلة يذهب إلى الكلية وإن شاء الله هناك تحل. فنزلت في قوة عظيمة في ذاك الوقت، فخبطت على مكتب الوزير وقلت له أريد حلا فوريا. فهو خاف وقال الحل الثوري عند حضرة الضابط. والضابط قال يا فلان أخرج من المكان هذا مباشرة، اذهب إلى الكلية مباشرة الآن، تذهب إلى الكلية. ذهبت إلى الكلية فوجدت سكرتير الكلية واقف عند الباب يقول عبد الرحيم لماذا لا تسجل؟ لك شهر ما سجلت الآن.
شوف الخوف.
فسجلت الحمد لله.
سبحان الله. أيوة.
وبعد
ما كانت في دراسة منهجية للدكتوراه؟
لا.
انتساباً.
انتساب.
يعني فقط رسالة.
حتى يعني حتى المنتظم. نعم. ما له.
ما له. نعم. طيب أنت ذهبت لجامعة أم درمان بعد أن سجلت مباشرة.
أي نعم. لكن الوقت كان والدي الله يرحمه مريضاً. ولم يكن قادراً على العمل. فكان لابد من أن أعمل. ففي تلك الأيام السفارة السودانية أعلنت إعلاناً كبيراً قالت فيه أنهم أنشأوا جامعة جديدة في أم درمان اسمها جامعة أم درمان الإسلامية.
يا سلام.
ويحتاجون إلى جميع التخصصات.
الله.
مدرسين ومحاضرين وأساتذة. فأنا تقدمت لهذا. هم كانوا يريدون مدرس اللغة الإنجليزية ممن يعرف اللغة العربية.
تمام.
فأنا عندي شهادة باللغة الإنجليزية وشهادة باللغة العربية.
ما شاء الله.
ولما تقدمت قبلت.
يا سلام.
أي نعم. فسافرت.
درست هناك.
درست أنا
في. من 66 إلى 69 مكثت في جامعة أم درمان الإسلامية.
أم درمان الإسلامية نعم.
تمام.
في 69.
69 هو اللي بسألك عن الحقيقة لأهميته. في 1969 للميلاد الموافق 1389 للهجرة.
نعم.
حصل شيئا مهما أو حصل شيء مهم بالنسبة لك.
أي نعم. هو أنا
خاطبت من؟
خاطبت الشيخ بن باز الله يرحمه. كتبت إليه وقلت له أنا أريد أن أدرس في جامعتكم.
وكان في الجامعة الإسلامية.
الجامعة الإسلامية. هو كان مدير الجامعة في ذاك الوقت. نعم. نائب مدير الجامعة لأن الشيخ إبراهيم كان مدير الجامعة. فكان في ذاك الوقت شعبة قسم في الجامعة الإسلامية اسمها شعبة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وكان في ذاك الوقت مدرس واحد. طلاب كثيرون. مدرس واحد سوري اسمه الشيخ أحمد الأحمد الله يرحمه. هو الذي كان يدرسهم. وأنا عندما ذكرت أنني أعرف اللغة الإنجليزية وأعرف العربية جاني رد من الشيخ ابن باز ده مقبول.
yes.
فتعال. وعندما انتهيت من الجامعة الإسلامية جامعة أم درمان الإسلامية سافرت إلى المدينة المنورة مباشرة.
يا سلام. 69.
69 نعم.
طيران ولا بالبحر؟
لا لا جيت بالطيران.
بالطيران.
نعم نعم.
هذا أول زيارة لك للمملكة وأول حجة أيضا كانت؟
لا لا أنا حجزت قبل ذلك أيام ما كنت في السودان. أي نعم. أيام ما كنت في السودان جئت من بورت سودان بالطائرة. من بورت سودان سافرت من أم درمان إلى بورت سودان بالقطار.
تمام.
ومن هنا جئت بالطائرة. حجزت. في ذاك الوقت كان الحجة الأولى.
عام كم؟ 67 ولا بعدها؟
67.
67.
أي نعم.
مش تتذكر من هذه الحجة؟
هذه الحجة كان عودتي في الليل. وكان هناك مكتب للمسافرين للقاعدين. ذهبت إلى مكتب وجدت شاب. وقلت له أنا مسافر إلى. قال لي انتظر أنت جوازك هندي كلامك مصري وتذهب إلى السودان لماذا؟
ما تجتمع
هذا ما يمكن أنا لا أسمح لك
وكنت فعلا تتكلم مصري
أنا في ذاك الوقت كنت أتكلم مصري فقال ما يمكن أن أسمح لك أما إذا أردت أن تسافر الليلة أسفرك إلى الهند أما تسافر إلى السودان لا ما يمكن فعلى كل حال شرحت له وجئت بناس آخرين
أي قلت أنا خليط قل له
فسافر
كان مشقة الحج لما حججتم في ستينات الميلادي الثمانينات
الهجري
87 هجري
لا لا هو لم يكن هناك مشقة لكن أنا مريض
مريضت في الحج
أنا مريضت مرضا شديدا أنا كنت أطوف وفي الشوط الثاني أغمي علي أغمي علي وكان معي إخوة مدرسين في جامعة أم درمان الإسلامية أخذوني وبقيت يعني بالمستشفى وبعد ذلك الحمد لله بعد ما عافاني الله
أكملت
الطواف
وأكملت الحج بعامة أو هذا
طواف؟ لا أنا حجزته بعد الحج، هذه كان طواف الطواف طواف الوداع.
الوداع الحمد لله، الوداع عمره سهل الحمد لله. في 69 إذن دخلت الجامعة الإسلامية وعينت محاضرا، ثم تدرجت الأمور بعد أن حصلت على الدكتوراه في جامعة الأزهر إلى أن أصبحت أستاذا في الجامعة.
نعم
كذا.
نعم أنا أول ما جيت قالوا لي عندنا شعبة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأنت كما كتبت تريد أن تدرس في هذه الشعبة، فنحن نعطيك هذه الشعبة وبطلابها. فذهبت إلى هذا المكان وجدت فيها عدد كبير من الطلاب، وهؤلاء خليط، منهم من يعرف العربية ومنهم لا يعرف الحروف العربية ومنهم يعرف شيء من العربية، أشياء يعني أصناف. فصنفتهم.
يا سلام.
أي نعم، صنفتهم وجلستهم حسب مستوياتهم، فكنت أدرسهم الأول لا يعرف الحروف، أدرسهم نصف ساعة ثم أخرجهم، وكان هناك شجرة يجلسون تحت الشجرة ويذاكرون هذا الدرس. ثم أنتقل إلى الفئة الثانية الثالثة هكذا.
ما شاء الله.
أي نعم. وكانت أيام يعني ما شاء الله.
لكن لما جاءت مناقشة رسالتك ذهبت إلى مصر.
أي ذهبت إلى مصر، هذا كان في 27 من رمضان المبارك.
أوه.
27 رمضان
سنة 73.
أي نعم
73 للهجرة.
نعم.
ناقشت الدكتوراه في سنة 73، من كان المشرف؟
المشرف كان الشيخ الدكتور إبراهيم أبو النجا. وكان هو كان عميد الكلية في ذاك الوقت، الله يرحمه توفي.
ومن تذكر ممن أثر فيك من مشايخ الأزهر؟
والله أنا لم أكن يعني
ملتصقا به،
ملتصقا به
بحكم التردد وعزم.
نعم نعم.
فما كان فيه؟
لا، لكن الشيخ هذا الشيخ إبراهيم
أبو
النجا كان لي كان به لي
صلة.
صلة.
طيب.
كنت أذهب إلى بيته.
ما شاء الله.
نعم.
هناك سؤال غريب الحقيقة، المعرب للجواليقي هو رسالتكم في الدكتوراه مع أنه محقق، كيف سمحت الجامعة به؟
التحقيق كان يعني من حيث النص.
أي.
نص المخطوط.
وعملك؟
أنا عملي كان تحقيق الكلمات الواردة في الكتاب. أي نعم، لأن الشيخ أحمد شاكر ما كان يرى أن في اللغة العربية معربة ولا دخيل.
أيوة.
هو يقول هذه الكلمة عربية، هذه الكلمة عربية، كل الكلمات، كان يعارض معارضة شديدة
المعارض.
فهو لم يعمل شيء، إنما هو حقق
النص،
النص المخطوط. ولهذا لما ذكرت أنا أريد أن أحقق أرجع الكلمات، أعيد الكلمات الواردة في هذا الكتاب إلى أصولها، وافقت الجامعة.
يا سلام.
أي نعم.
والحقيقة عمل جبار كان.
والله الحمد لله. ما شاء الله. أي نعم. أنا في الرسالة انتقدت سيبويه اللغة الفارسية في مسألة ليس هنا يعني وقت لهذا، على كل حال أنا قلت هذا أخطأ فيه سيبويه.
يا سلام. طيب شيخنا، الحقيقة في بعض المواضع المهمة التي سأمر عليها سريعا مثل علماء الهند، ما كان لك صلة كبيرة بهم بحكم أنك ما بدأت الاهتمام إلى متأخر في 66 لما جيت هنا، لكن جزما أنك قابلت بعض علماء الهند.
أنا مشيخ أبو الحسن الندوي كنت أراسله قبل أن آتي إلى البلاد العربية. بعدما جيت إلى المدينة المنورة هو كان كثير التردد إلى المدينة.
صحيح.
نعم. كان يأتي لحضور جلسات الرابطة.
نعم.
وكذلك الهيئة العليا للجامعة الإسلامية.
نعم. كان عضوا فيها.
نعم كان عضوا فيها. فكلما جاء أنا حرصت على زيارته.
لقائه.
نعم. واستفاد منه. وكثير الكتب.
أيضا من الشخصيات المهمة اللي ربما التقيت بها وكان لها تأثير ومواقف معك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثنا عن مواقفك معه.
أتذكر موقفين مهمين مع الشيخ بن باز الله يرحمه. في يوم من الأيام دعيت، وعندما ذهبت إليه وجدت معه شابا أمريكيا، وطلب إلي الشيخ أن أترجم كلامه له وكلامه للشيخ. فالطالب هذا الشاب قال أنه جاء ليلتقى بالجامعة الإسلامية، والشيخ بن باز قال له الآن انتهى موعد القبول والتقديم، وينتظر حتى يأتي موعد التقديم مرة أخرى فيقدم. ترجمت له هذا الكلام، والشاب قال لي قل للشيخ هل يضمن لي حياتي حتى يعني يحين موعد التقديم مرة أخرى، وإذا مت ولم أعرف من الدين شيئا ومن المسؤول عن هذا؟ ترجمت هذا الكلام للشيخ وبكى الشيخ، بكى ووجه المسؤولين أن يقبل فورا هذا الطالب.
الله.
والموقف الثاني يدل على حكمة الشيخ. كان في الفصل طالب، جاء طالب جديد من كوريا الجنوبية اسمه كان قمر الدين، طالب جديد ما كان يعرف شيء، فأنا تحدثت باللغة الإنجليزية وسألت عن المسلمين، أحوال المسلمين في كوريا. هناك مسجد كبير بنته السعودية في سيول، فقال لي شيئا صدمني في الحقيقة. قال نحن يوم الجمعة نحن نعمل، كلنا نعمل، ما نستطيع
نصلي الجمعة،
ونجتمع في المسجد يوم الأحد، وبعضنا يشرب خمر في المسجد ونتكلم، وإذا حان وقت صلاة الظهر نصلي ونعود.
بدل الجمعة؟
بدل الجمعة. عندما سمعت هذا الكلام وخاصة قوله إن بعضهم يشربون الخمر في المسجد، صدمت وقمت فورا وذهبت للشيخ بن باز. ولعله عرف من حركاتي ومن صوتي أنني غير طبيعي منفعل، فهدأني وسألني، فقلت له أنا سمعت كذا من طالب كوري. فقال الشيخ يا عبد الرحيم على كل حال المعصية أخف من الكفر.
الله.
المعصية أخف من الكفر. هؤلاء كانوا كفارا فأسلموا، دخلوا في دين الله، وبقي فيهم شيء من الكفر من المعصية، وسيزول هذه المعصية بالعلم بالفهم، وإن شاء الله سيكونوا مستقيمين. فأنا خرجت كأن كابوسا انزاح من صدري.
رحمه الله. طيب أنت استمريت في الجامعة الإسلامية 26 سنة.
26 سنة.
في اللغة العربية.
فكان لي جهتا عمل. الجهة الأساسية كانت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأنا وضعت مناهج هذه.
جيد. هذه بنتكلم عنها بعد قليل.
نعم.
والجهة الثانية.
والجهة الثانية كلية اللغة العربية.
كلية اللغة العربية.
كلية اللغة العربية، فأنا كنت أدرس مادة الأصوات واللهجات العربية القديمة.
ما شاء الله.
أي نعم.
طيب دعني أدخل أنا والمشاهد الكريم في دهاليز مكتبتكم لنتعرف على شيء من الكتب، ثم نعود بإذن الله تقرير حول كتب وتعاريف الشيخ، ثم نعود لمواصلة الرحلة. أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
الشيخ الدكتور فاء عبد الرحيم عالم موسوعي لغوي بارع، يجيد أكثر من 10 لغات، له مجموعة من الكتب التي يعكف عليها خدمة للعربية وحرصا منه على تعليمها لغير الناطقين بها، فمن أعماله المهمة المعرب للجواليق، وهو موضوع رسالته للدكتوراه، الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام، سواء السبيل فيما في العربية من الدخيل، معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، بالإضافة إلى سلسلة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد استطاع من خلال هذه السلسلة أن يقدمها لأكثر من لغة لتعليمهم العربية، 40 حديثاً لتعليم العربية والتربية النبوية، معجم المسائل النحوية والصرفية الواردة في القرآن الكريم، نصوص إسلامية في بلاط هرقل، شرح الحديث شرحاً لغوياً، المصحف في لغة وإعراب سورة يوسف، بالإضافة إلى عدد من الكتب في الفضائل والآداب واللغة العربية وغيرها.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ضيفنا الشيخ عبد الرحيم، فتكلم في أول الحلقة عن معناها الشيخ عبد الرحيم. الشيخ عبد الرحيم يقال، واسمح لي أن نفشي هذا السر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندك أكثر من 12 لغة. السبب في تعلمك أكثر من 12 لغة هو رغبتك الحثيثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، هذا هم كبير جعلك تتعلم 12 لغة، حدثنا عن هذا الأمر.
نعم، عندما استمع يعني التحق بالجامعة الإسلامية للتدريس تدريس اللغة العربية، كان في الفصول طلاب من جميع أنحاء العالم، طلاب يتكلمون لغات شتى،
الله،
منها لا ما أعرفها ومنها لا أعرفها. اللغة الإنجليزية كان فيها طلاب يعرفون اللغة الإنجليزية، ولكن كان هناك طلاب لا يعرفون شيئا من اللغات التي أعرفها.
كنت في ذلك الوقت تعرف الإنجليزي والفرنسي والأوردو
والعربي. أوردو لغتي أنا،
والعرب
واللغة العربية، واللغة الفارسية أنا درستها في جامعة مدرس.
والفارسية خمس لغات.
أين خمس
ذلك
لغات.
الوقت.
أين.
ما شاء الله. طيب.
وعندما بدأت أدرس في شعبة تعليم اللغة العربية، وجدت طلابا لا أستطيع أن أفهمهم وأصل إليهم معلومات في اللغة العربية. طبعا كان عندي طرق أخرى، يعني بالصور بالحركات وكذا، لكن لابد أن يكون يعني شيء دقيق ما يمكن إيصاله إلا باللغة. فاضطررت إلى تعلم بعض اللغات، منها اللغة التركية، كان في ذاك الوقت كبير من الأتراك لا يعرفون شيء من اللغة العربية. فجاء طالب وقال أنا درست هناك كم سنة وأريد أن أكون في المستوى الثاني. أنا شرحت له لا يمكن، أنت ضعيف. قال لا، أصر فقال إما أدخل في المستوى الثاني وإما أعود.
الله، هذا يهدد.
فأنا أدخلته، ولكن أنا كنت متأكد أنه سيعود سيراجع رأيه، وجلس يومين ثلاثة ثم جاءني وقال أنا أخطأت في اختيار هذا المستوى. فأنا بدأت أتعلم اللغة التركية، والحمد لله بوقت قصير يعني تعلمت اللغة التركية،
ما شاء الله،
والحمد لله، يعني إلى حد كبير. أنا
وغيرها من اللغات،
غيرها من اللغات
الألمانية،
الألمانية
الألمانية.
الجامعة كانت تنتدبني إلى ألمانيا 10 سنوات، 10 سنوات متتالية
للتدريس ولا
لإقامة دورة في اللغة العربية.
ما شاء الله.
أي نعم، 10 سنوات أنا تعلمت اللغة
الألمانية
وكنت أدرس باللغة الألمانية.
ما شاء الله.
مرتين كانت الدورة، أقمنا الدورة في برلين، وبقيت السنوات في مدينة صغيرة اسمها لوتسلباخ، وكان عدد كبير من الطلاب كانوا يشتركون في هذه الدورات. أي نعم. وكذلك أخمت دورة في باكستان وكذا. على كل حال هذه اللغات التي تعلمتها بعضها، لكن بعضها تعلمتها من أجل فقه اللغة، أنا حبي في فقه اللغة.
مثل؟
مثل عبرية وسوريانية.
ما شاء الله. أي نعم. العبرية للاشتراك في فقه اللغة.
أي نعم.
والصوتيات.
أي نعم.
ما شاء الله. والسوريانية. السوريان... العبرية وين تعلمتها؟
تعلمتها من الكتب ومن الإنترنت.
ما شاء الله.
أي نعم.
ما شاء الله.
أي نعم.
و... والسريانية كذلك.
السريانية أخت العبرية. نعم قريبة قريبة منها. و... لما كنت في جامعة مدراس تعلمت اليونانية واللاتينية، لأن اللغة الإنجليزية هاتان رافدتان للغة الإنجليزية. كثير من الكلمات اللغة الإنجليزية مأخوذة من إما لاتينية إما يونانية.
ما شاء الله.
تعلمت هذه، وكان عندنا مدرس من بريطانيا، ويوم عيد ميلاد النصارى أرسلت له رسالة كتبته باليونانية.
ما شاء الله.
فعندما جاء فقال أشكركم على رسائلكم وإحداهن باليونانية.
طيب، وما شاء الله عدد من اللغات. أنت بالتالي كانت جهودك لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بناء على هذا الشغف الكبير لإيصال اللغة العربية، شكر الله لك. وش أهم الجهود عشان نطلع المشاهد عليها، بخاصة أنه ما شاء الله مجموعة من الكتب اللي عرضناها تصب في هذا الجانب؟
أي نعم، عندما كلفت بتعليم اللغة العربية في شعبة تعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية لم يكن هناك كتاب نستطيع أن يتعلم منه الطلاب، فأنا وضعت المنهج منهج وكنت أكتب كل ليلة في المساء، كنت أكتب الدرس وأنقله بالرونيو وكذا، ووزع على الطلاب الصباح عندما أذهب إلى، وبعد تقريبا 6 أشهر وكذا تقريبا الجزء الأول كان جاهز، وقدمت إلى الجامعة فنشروا هذا الكتاب، ثم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث. وبعد ذلك الجامعة كانت تقيم دورات في مختلف البلاد، وكانوا يوزعون هذا الكتاب في هذه الدورات، فهكذا انتشر الكتاب. وعندما رأى الناس أنه مفيد بدأوا يتبعون يعيدون التبع، منهم من كان يستأذني ومنهم من كان
لا يستأذن.
وهناك تبع في ماليزيا تبعوا بدون إذني، وكذلك حذفوا اسمي.
في كتاب لكم أوروبا تتحدث بالعربية باللغة الإنجليزية، هذا مكتوب إيش عنوانه مرة أخرى؟
Europe Speaks Arabic. Europe Speaks Arabic. هذا الكتاب الحمد لله انتشر انتشارا واسعا، ذكرت فيه تقريبا 200 كلمة، يعني من باب ليس يعني استيعابا إنما نماذج من الكلمات العربية التي أصبحت جزءا من اللغة الإنجليزية الفرنسية، وتقريبا 10 لغات أنا ذكرت. فهذا الكتاب جعلته بشكل حوار بين عربي وبريطاني، لأن الكتاب إذا كان يعني كلمة هذه كلمة كذا ما يكون يعني
لن تصل بسهولة.
فهو أولا يبدأ ويقول لي يا أحمد أظن أنك تتكلم بالعربية. قال نعم أنا أتكلم بالعربية وكذلك أنت. قال أنا أتكلم بالعربية. نعم لست فقط أنت، إنما جميع أهل أوروبا يتكلمون بالعربية. فاشرح لي ما هذا، ماذا تريد بهذا المعنى، ما المراد بهذا الكلام؟ فأنا قلت له أقول له في الكتاب لغاتكم كلها مليئة
بالكلمات العربية.
العربية
ثم سقت هذه الكلمة.
أي نعم سقت هذه
الكلمة. ما شاء الله عليك.
هو قال لي يقول أنا لا يعني أقبل كلامك إلا إذا ذكرت يعني أدلة علمية لغوية، فهم كيف؟ ويجب أن تكون الكلمات من تاريخنا من تاريخ البريطاني ومن من حضارتنا. قلت نعم هذه الكلمة، خذ هذه الكلمة. قلت تفلقى. هذه الكلمة تأتي من قلب لندن ترافالغر سكوير. قالت ترافالغر تستهزئ بي؟ قلت لا.
ثم سخت بقية الكلمات. يا أيها المتخصصون في اللغة العربية دونكم الشيخ من أراد بحث الماجستير والدكتوراه، الأفكار كثيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واحدة من الأفكار دراسة جهود الشيخ في اللغة العربية وما يتعلق بها. شمروا عن سواعدكم يا أبناء اللغة العربية. أنا بختم حلقتي معك فضيلة الشيخ بالحديث عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، قسم الترجمة أنت تشرف عليه وتقوم على هذا القسم، ما هي أهم أعمالك التي تقوم بها في المجمع حول الترجمة؟
يعني ترجمة معاني القرآن الكريم إلى مختلف اللغات.
أها.
أي نعم. وإلى الآن نحن نشرنا ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 71 لغة.
ما شاء الله.
أي نعم.
ما شاء الله. الحمد لله، هذا جهد عظيم.
أي نعم.
تراجع أنت بعض الترجمات يا شيخ؟
هناك لجان طبعاً، كل لغة لها لجنة متخصصة، ولكن أنا
مسؤول عن هذه.
مسؤول اللغة. وأحياناً يعني أستطيع أن أصحح شيء. كثيراً ما يحدث هذا
بحكم هاللغات ما شاء الله. كم هي من لغة ولا ما تحق لنا نقول 12 لغة عندك؟
والله يعني حول هذا.
ما شاء الله ما شاء الله، 12 11 13 ولا ما تبغى تصرح؟
ما أريد
خلاص ما تصرح، لكنها فوق العشر
والله.
خلاص
الله أعلم.
الله، أنت الآن ما شاء الله في أوائل الثمانينات من عمرك، أسأل الله تعالى أن يختم لك بخير. أكيد عندك جهود تقوم عليها الآن وأعمال تفكر فيها.
أي نعم، أنا لي كتاب الآن وكتبت نصفه وإن شاء الله سأكمل قريبا، وهو كتاب اللغة الإنجليزية، هذا في ناحية الشرعية أو يعني رفع شان المسلمين بين غير المسلمين. هذا الكتاب اسمه I am proud to be a Muslim، أنا فخور لأنني مسلم. أي نعم. بعد ذلك أذكر رقم واحد، أنا فخور بأنني مسلم لأن الإسلام يعمل كذا 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 كذا. كتبت إلى الآن تقريبا 20 مادة وإن شاء الله سأكمل بهذا.
الله يعني سهل أمرك ويعينك. وأنت استقرارك في المدينة الآن؟
أي نعم نعم.
حصلت على الجنسية ولا ما حصلت؟
لا ما حصلت.
والله أن مثلك يستحقها وشرف أن
بارك الله
مثلك يكون له.
بارك الله.
يعني بقائك خلاص ده إن شاء الله في المدينة
بإذن الله.
أسأل الله أن يختم لك بخير يا شيخ، وأن يجزيك خيرا ويوفقك على خدمة لغة القرآن وخدمة أيضا هل الصرح العظيم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. شكرا لك.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، كنا في رحلة ماتعة مع الشيخ فعبد الرحيم، تحدثنا عن جزء من حياته. الشيخ مليء فيما يتعلق باللغة العربية وخدمتها، والحديث عن اللغات المتعلقة بها ويجد عددا كبيرا من اللغات. أسأل الله تعالى يجزيه خير ووفقه ويسدد ويختم لنا وله والدينا والديكم بخير ختام. شكرا لكم، شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة في المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.